بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل ما وقفنا عنده في شرح كتاب عمدة الأحكام من هدي خير الأنام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنهينا في الأسبوع الماضي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وتحدثنا عن الراجح من أقوال العلماء، وقلنا أن الصحيحة من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى وجوب السجود على هذه السبعة أعضاء، خلافا لمن يرى أن السجود يكون على الأنف وحده فقط، يعني أقصد الوجوب يكون فقط على الأنف، وبعضهم يرى أن الوجوب يكون على الجبهة. والصحيح أن يكون الوجوب على جميع هذه الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والأمر هنا واضح في ذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يصف فيه صفة تكبير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يصف فيه صفة تكبير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا قوله كان بمعنى أنه كان ولا زال، كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال إلى أن توفي وقبض الله عز وجل روحه، كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة، يعني إذا أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام كان يكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين يقوم. يكبر ماذا؟ حين يقوم لماذا؟ تكبيرة الإحرام حين يقوم للصلاة. ثم يكبر حين يرفع. تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذه تعتبر يا إخوة ركن من أركان الصلاة. ثم يكبر حين يركع، هذه التكبيرة الثانية. من هذه التكبيرة إلى ما بعدها من أنواع التكبيرات، تعد هذه التكبيرات كما يقول العلماء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، يعبر عنها أهل العلم بأنها تكبيرات الانتقال. قال: يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. والتكبير يا إخوة يجب أن يكون التكبير جزم وكامل وليس ناقص، لأن بعض المذاهب مثل بعض الحنفية حينما يكبر أئمتهم فيقولون الله أكبر، لا يكمل إيش؟ التكبير، لا يكمل التكبير، ويحتجون على ذلك بحديث أخرجه أبو داود الطيالسي كما ذكر الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير، والحديث باطل، أنه إذا أردت أن تكبر أو إذا كبرت فانقص من التكبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر لم يتم التكبير. هذا الحديث باطل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الإمام أبو داود الطيالسي والإمام البخاري رحمه الله، فأبطلوا هذا الحديث بمعنى أنه لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن التكبير يجب أن يكون كاملا، الله أكبر، يعني من كلمة الألف إلى حرف الراء في قولك الله أكبر، يجب أن يخرج الإمام أو المأموم أو المنفرد هذه الكلمة. قال: ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وهنا يا إخوة نقطة مهمة جدا، هل يجب على المأموم أن يجمع ما بين التحميد والتسميع، يعني بعد أن يقوم الإمام فيقول سمع الله لمن حمده، هل يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ طبعا يا إخوة ربنا ولك الحمد فيها أربع صيغ: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا هل يجب على المأموم أن يجمع ما بين هذا وهذا، أن يجمع ما بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هنالك منهم من يرى وجوب الجمع، هناك منهم من يرى ماذا؟ وجوب الجمع، ويحتجون بعمومات الأحاديث التي ماذا؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وغير ذلك. والصحيح من أقوال العلماء أنه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. طبعا بعض العلماء كذلك كان يرى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد، لكن الصحيح أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. دليل المأموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام الإمام من ماذا؟ من الركوع، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إيش قال؟ فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحث منه على أن يقال ربنا ولك الحمد، وفيه إيضاح إلى أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده والمأموم هو الذي يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. إذن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول في سره ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا الـ يعني القول قال به جماعة من الصحابة، منهم الصحابة جري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن مسعود، وهو اختيار الإمام أبي حنيفة وصاحبه اللي هم محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، واحتجوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة في البخاري إنما جعل الإمام ليتم به وفيه، فإذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا القول الصحيح. القول الثاني الذين يقولون ماذا؟ إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يحتجون بحديث، لكن هذا حديث يا إخوة ماذا؟ ضعيف عند نقاد الحديث، اللي هو حديث بريدة في الدارقطني، يا بريدة إذا قمت من الصلاة فقل سمع، إذا قمت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. ممن ضعفه؟ الإمام الدارقطني. ممن ضعفه؟ الإمام الدارقطني. الخلاصة المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده علانية وربنا ولك الحمد في سره، المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وعلى هذا نجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هذا نعم في مثل هذا الأداء في الصلاة. والتكبير سنة اتفق عليها الفقهاء، تكبيرات الانتقال أقصد اتفق عليها الفقهاء، أما سنة أو واجب هذا مسألة أخرى. التكبيرات الانتقال اتفق عليها الفقهاء، وإن كان بعض المتقدمين كانوا يرون ماذا؟ أن تكبيرات الانتقال ليست واردة، وهذا غير صحيح، لأنه يا أخوان أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت إلى حد التواتر، كما ذكر العلماء حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ضمن الحديث ما ورد أن أحد الصحابة صلى وراء إمام فقال له إني رمقته في كل تكبيرة أو في كل أداء ركن من أركان الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، فأتى فأخبر ذلك الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن عباس لا أبا لك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني إنه هذا الذي كان يفعل ماذا؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من ضمن أحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم في الصلاة كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، كل خفض ها ورفع، يعني وهو ساجد يكبر، يعني حينما يسجد يكبر، حينما يرفع من السجود يكبر، حينما يسجد مرة ثانية يكبر، وهكذا. ورفع كذلك حينما ماذا يرفع، إلا قضية سمع الله لمن حمده باعتبارها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد القيام من الركوع. قال ثم يكبر حين يرفع حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يعني يا ربنا أطعنا ولك الحمد، هذا هو المعنى، يا ربنا أطعنا ولك الحمد، الواو عاطفة على الفعل المقدر، الفعل المقدر هو أطعنا، يعني يا ربنا أطعنا ولك الحمد، يا ربنا أطعنا ولك الحمد، فيا ربنا إننا نطيعك ونحمدك. وهذه يعني يا إخوة قليل من الناس من يفكر في حقيقة الأداء في الصلاة، يعني أحيانا نقول كلمات مرارا وتكرارا نقولها في الصلوات لكن لا ندرك حقيقتها، لا ندرك حقيقة شو معنى سمع الله لمن حمده وماذا وراءها من أبعاد ومن مغازي ومن مقاصد وأسرار. ربنا ولك الحمد، كلمة الله أكبر، كلمة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني كثير من الكلمات التي نقولها في الحقيقة نحتاج إلى وقفة تأمل لنتأمل ما فيها، وكذلك ندرك أنه كل ركن يقوم به الإمام، كل ركن يقوم به الإمام أو المأموم طبعا، فإن فيه معنى، فيه مغزى، ولذلك الذكر يناسب هذا الركن. يعني مثلا بداية الصلاة تقول الله أكبر، ها؟ نهاية الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، في البداية التعظيم، في النهاية التسليم، يعني فيها نوع من ماذا؟ فيها نوع من أن هذا الذي نقرأه ونصلي به، وهذه يعني الأوراد والهيئات والصفات والكيفيات والأداء، ليس هو مجرد طقوس، وإنما فعلا هو أمر رباني، يعني أمر جاء من الله سبحانه وتعالى، بلغه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي. ولاحظ كلمة حين يهوي، يعني أثناء الهوي، كما قلنا إن التكبير يكون مذ أن تقول الله أكبر حتى تقع على الأرض، مذ أن ترفع من السجود حتى تعتدل قاعدا، وهكذا. فالركوع والسجود والرفع من الركوع كله تتواءم فيه الكلمة مع الهيئة والصفة التي يقوم بها الرجل. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها بمثل هذه الهيئة، يفعل ذلك ماذا؟ في جميع الصلوات حتى يقضيها. وهنا المسألة المهمة، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يكبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذه المسألة الثانية، إن احنا قلنا إنه جمهور العلماء يرون على وجوب التكبيرات، وجوب الرفع من الركوع، وجوب الرفع من وجوب القيام، وجوب القيام للركعة الثالثة ورفع اليدين. هنا نلاحظ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هنالك من أهل العلم من قال يكبر لكن إيش؟ لا يرفع يديه. نحن نقول إنه هنا جاءت، طبعا احتجوا بهذا الحديث، احتجوا بأنه فقط كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يكبر. لكن عندنا حديث ابن عمر واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام بعد القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. والمسألة مهمة، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. أعتقد أن الشيخ صالح سألنا الأسبوع الماضي متى يكبر، يعني هل يكبر وهو قاعد، ها، ولا يكبر حينما يعني ينتصب قائما. الذين يرون أنه يكبر حين يكون قاعدا الإمام الشافعي، يكبر حين يكون ماذا؟ قاعدا، يعني وهو حالة قعوده، يعني أقصد يعني حالة الركوع وحالة كذلك رفع اليدين، واضح يا إخوة. والذين يرون أنه يعني يكبر فيرفع يديه مع هذا حينما ينتصب قائما. والصحيح إنه قلنا التكبير مع الهيئة اليد كل مع إيش؟ مع بعضه. يقول سمع الله، نعم الله أكبر، ثم بعد ذلك إيش؟ تقوم، ثم بعد ذلك تقوم، ويتحقق الرفع، رفع اليدين أثناء القيام، يعني أثناء الانتصاب قائما يتحقق ذلك. واضح يا إخوة؟ يتحقق مثل هذا الأمر. طبعا فيها المسألة تفصيل، لكن هذا الراجح، لأنه لما نقرأ في كتاب الاستذكار لابن عبد البر ولا المغني لابن قدامة فيها تفصيلات كثيرة جدا مملة، والأمر في ذلك يعني إن شاء الله تعالى واسع. نعم، كيف؟ نعم، مالك. نعم، طيب. الحديث 88 حديث مطرف ابن عبد الله الشخير رضي الله عنه وأرضاه. هذا مطرف ابن عبد الله الشخير العامري، نسبة لعامر بن أبي صعصعة، ثقة فاضل من كبار التابعين، توفي سنة 95 هجري، كان صاحب أدب وفضل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وصاحب عبادة، صاحب تنسك وزهد يعني كبير جدا. قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمران بن حصين من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أبو نجيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان صاحب راية خزاعة عام الفتح، وعمر توفي سنة 52 أعتقد من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعني كان له حظوة عند الصحابة جي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقد بعثه إلى البصرة لكي يعلم أهلها وتوفي فيها. قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب. إذن صلى من؟ مطرف مع عمران بن حسين الصحابي خلف الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان إذا سجد يعني علي كبر. قلت لكم إنه التكبير في الصلوات يقع موقع التواتر، متواتر الحديث ذلك متواترة. وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة، فلما قضى من؟ علي بن أبي طالب الصلاة، أخذ بيدي عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه أخذ بيدي من؟ مطرف بن عبد الله الشخير، وقال: لقد ذكرني هذا، اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة أو دلالة أو دلولة، كله صحيح، أنه يجوز للشخص أن يرقب الإمام أحيانا أثناء صلاته، خصوصا إذا كان صاحب علم وهيئة مناسبة للصلاة. ولأنه هذا الفعل وقع من عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك لو أن الرجل مثلا كان يصلي خلف مثلا إمام، وكان الإمام يعني يصلي فرمقه أحيانا، يرمقه ببصره سواء كان خلفه أو عن يمينه وعن شماله، فلا حرج. ومن ضمن ذلك أحاديث كثيرة، يعني من ضمن الأحاديث حديث خباب بن أرط رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نرمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا اضطراب لحيته. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وكان لما يصلي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة كثيفة صلى الله عليه وسلم، وكانت تضطرب. اضطراب اللحية يدري على أنه ماذا؟ لحيته كثيفة صلى الله عليه وسلم، فكان إيش يعني إيش يحرك لسانه، والتحريك اللسان ما كان يأتي عبثا إلا من خلال ماذا؟ أن الصحابة كانوا يرمقون بأبصارهم أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أحصيت في ذلك قرابة 7 أحاديث أن الصحابة كانوا يرمقوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في الصلاة. هذا ليس على وجه الإطلاق، وإن كان طبعا كل الأحاديث الواردة بأن الرجل حينما يصلي يضع عينه موضع السجود كلها ضعيف، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنها يا أما أن الرجل يضع عينه أمام القبلة مباشرة يعني أمام القبلة، أو يضع موضع سجوده، المهم ألا يسهو أثناء النظر، فينظر يمينا ويسارا من غير حاجة ولا لضرورة. وإذا كان يعلم أنه حينما يرمق ببصره يمنة ويسرى فيذهب خشوعه، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. الخشوع على الراجح من أقوال العلماء أنه واجب في الصلاة، خشوع من أقوال العلماء أنه إيش واجب في الصلاة. طيب الآن قال هنا: نعم لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الانتقال على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل هي واجبة أو أنها مستحبة أو مسنونة، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنشأ خلافهم حول الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل هيئة يصليها رسول الله تكون معناها للأمر، والأمر يكون معناها للوجوب أو لا؟ هنا منشأ الخلاف. وطبعا يا إخوة حديث صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك هو حديث لا شك أنه جامع مانع، لكن أفهام العلماء تختلف. إنه بعض العلماء يقول إنه والله هذا نصلي كما يصلي الرسول، لكن هذا جاء لعدد من الأحاديث يدل على إنه هذا الفعل ليس بمسنون وإنما بواجب، وبعضهم يقول ليس بواجب وإنما ركن. ولذلك هنالك يقع خلاف بين أهل العلم بين أركان الصلوات وبين واجبات الصلوات وبين حتى مسنونات الصلوات ومستحبات الصلوات وحتى المكروهات. كل ذلك بناء على ماذا؟ بناء على مدى فهم الصحابة وفهم العلماء رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم لبعض الأحاديث. تكبيرات الانتقال قول جمهور العلماء، طبعا المسألة في ذلك طويلة جدا واسعة، ليس هنا مجال الحديث عنها بالتفصيل، لكن الجمهور على أنها ماذا؟ مستحبة، مسنونة مستحبة. وقول داود الظاهري والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنهم يرون وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. تكبيرات الانتقال قلنا ما هي؟ كل ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني وأنت راكع تكبير الإحرام، تكبيرة الانتقال، وأنت قائم من الركوع أو مثلا خلينا نقول وأنت ساجد وأنت تريد أن تأوي للسجود تكبيرة الانتقال، تقوم من السجود تكبيرة الانتقال، تسجد تكبيرة الانتقال، ترفع تكبيرة الانتقال، ترفع من تشهد الأول تكبيرة الانتقال، كل هذه تكبيرات انتقال. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة يعني إذا كان من شاءه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي فالأمر في ذلك واسع، لكن هنالك حديث، حديث خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة لأحد حتى يتم حتى يتوضأ، ومن ضمن ما جاء فيها التكبيرات، التكبيرات. فهنا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحد حتى، لكن هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم، هذا الحديث يا إخوة ماذا؟ فيه كلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثانيا لو صح الحديث نقول لا تتم الصلاة لا يعني هذا إتمامها بمعنى الإيجاب، وإنما الإتمام اللي هو ماذا؟ مزيدا من تحسين الهيئة وحسن القيام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من باب الإتمام. وحقيقة الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة، وأن الإيجاب فيها قول شديد خصوصا على من ينسى أحيانا، قد ينسى تكبيرة أو أحيانا كذلك لا يكون عالم مثل هذه الأحكام. ونقول أن من تركها لا يجب عليه سجود السهو، وهذا مما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مما نص عليه الإمام الشافعي أنه من ترك تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال آسف فإنه لا يجب عليه سجود السهو. والمسألة في ذلك أوسع مما قلته طبعا، ولكن هذا هو الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال نعم صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فيه دليل على أن استحباب تعليم الخلق صفة الصلاة، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا والله عجبني جدا يعني المشروع الذي يعني قام به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، في المجلد الخاص والثلاث مجلدات الضخمة اللي فيها تخريج الأحاديث، حقيقة أنه مشروع رائع جدا، وأفضل منه وأعمق ما قام به الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث إنه جمع في باب صفة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب أكثر من 400 حديث، قد جمع وأوعب رحمه الله تعالى. ومن الكتب المهمة في ذلك كتاب شيخنا عبد العزيز الطريفي، هذا كتاب مهم جدا وفيه تفصيلات كثيرة جدا، فيه فوائد أعتقد أنها أعمق من ما في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه نتائج جميلة جدا، وفيه أمور قد يظنها الشخص يعني صحيحة وليست بصحيحة، والرجل جمع الله عز وجل له علما كثيرا سواء في علم الفقه أو في علم الحديث. وأنا أنصح جميع الإخوان يستمعوا لأشرطته ويقرأوا لكتبه، وكتاب موجود حتى في الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية PDF يعني نسخة PDF صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في قرابة 250 صفحة. وكذلك وحققوا نعم الشيخ عبد العزيز الطريفي، وحققوا اللي هو شيخنا الدكتور ماهر الفحل، حققوا أحسن تحقيقه. الكتاب فيه فوائد مهمة جدا، وفي بداية الكتاب 20 صفحة تقريبا تكلم فيها عن صفة الصلاة، إنه فعلا قضية الصلاة بالذات التي تؤدى في اليوم 5 مرات هي ليست قضية سهلة. لذلك يجب علينا أن ننظر فيها إلى كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي. ويعني بعض العلماء حينما اختلفوا في الأزهر إنه من يقدم لإمامة المسجد الأزهر، اختلفوا في ذلك، فقال أحدهم يقدم من كان يعرف أكثر من 400 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. نعم، ذكرها أحمد شاكر. ولذلك يعني كان خلافهم يدل على أنه من كان أكثر علما ليقود الأزهر، وليس من كان أكثر نفاقا ليقود الأزهر، من كان أكثر علما ليقود الأزهر. طيب، الذي بعده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع، فسجدته فجلسته بعد بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هنا كذلك تلاحظوا قضية البراء بن عازب، رمقت نظرة التأمل، إذن كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه كذلك حرص للصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هيئاته، في جميع الهيئات كانوا يحرصون على متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه. لاحظوا يا إخوان، 1 فركعته، 2 فاعتداله بعد الركوع، فسجدته، 4 فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السماء، 7 قريبا من السواء. 7 ايش يا اخوان؟ اركان، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيها ماذا؟ قريبه من السواء. ما معنى قريبه من السواء؟ معنى ذلك انه يعطي كل ركن حقه ومستحقه، حقه في الهيئة ومستحقه في الذكر. واضح يا إخوان؟ وليس معناه أن كل ركن مع الركن الآخر متساوي في الوقت. واضح يا إخوان؟ لأنه أحيانا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين في الركعة الأولى ما بين 60 إلى 100، 60 آية إلى 100 آية. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يركع أو يسجد أو يقوم بين أو يقوم بعد السجدة الأولى فيجلس ما بين السجدتين أنه كان يجلس قرابة 60 إلى 100 آية؟ هل يعقل؟ لا 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 لا، المقصود في ذلك صلاة الفريضة، ليست قضية السنة فقط، لأن هذا الحديث كذلك العلماء لما أوردوه في ماذا؟ أوردوه في قضية إيش؟ قضية إيش؟ الفريضة. واستدلوا في البخاري من ضمن الاستدلالات، قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قيام كان طويل عموما، فقريبا من السواء أنه يعطي كل ركن حقه ومستحقه، حقه في الذكر في الهيئة يعني القعود، ومستحقه في الذكر، وحقه في الاعتدال. وهذا في رد على الحنفية رحمة الله عليهم الذين إيش لا يرون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولذلك ربما ينقر الصلاة نقرا إذا كان رجل حنفي متعصب. نعم، هو ممكن يطيل في الركوع، لكن القيام اللي هي حالة الانتقال من ركن إلى ركن مباشرة. هنا كذلك يا إخوة، يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثلا في البخاري ومسلم، رمقت أو نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته كان يركض في الأوليين، يركض، ها يركض يعني يطيل في الأوليين ويخفف في الأخرين، الركعتين إيش الأخرين، في الظهر كان يطيل في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخرين يخفف. لذلك كان في حتى يعني من الأحاديث الأخرى أن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه وسلم يصلي الركعة الأولى في صلاة الظهر فتكون الركعة الثانية نصف مقدار الذي قعده من وقت مثلا صلاة الإيش لا الركعة الأولى وهكذا. وقالوا أن الركعة الأولى قرابة 30 آية، والركعة الثانية قرابة 15 آية، والركعة الرابعة قرابة الثالثة قرابة 7 آيات، والركعة الرابعة قرابة 3-4 آيات، هكذا العلماء ذكروا هذه المسألة. فالمقصود أن هنا يا إخوة قريبا من السواء إيش معناه حالة الاعتدال، وحالة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمر هذه الصلاة بنوع من الاندماج الكامل في قضية ماذا؟ قضية الأداء لإيش؟ لأركانها. فما كان يطيل إطالة تشق على المأمومين، ولا كان يخفف تخفيفا يرغبه المستخفون بالصلاة، فكان ماذا؟ كان فيه نوع من الاعتدال في مثل هذه القضية. ولذلك مثلا هنالك أحاديث مثلا أنه بسم كان يطيل في قراءة في صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع، ها؟ ثم يرجع مرة أخرى، ولم يكن يزل في الركعة الأولى. يدل هذا كله على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ يطيل عيسى في في, في, في في القيام، ومع ذلك كان كل ذلك ماذا فيه نوع من الاعتدال. طيب هنالك من ضمن المسائل والتي ينكر علينا فيها كثير من الناس، وأنا كثير ما أطبق هذا الأمر، وأحيانا أجد كثير من الناس ينكر، اللي هي قضية الرفع من الركوع. حينما ترفع من الركوع تقول ركعت، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، هل هذا الركن ركن طويل أو ركن قصير؟ هنا خلاف بين أهل العلم، هل هذا الركن ركن طويل أو ركن قصير؟ هنالك من أهل العلم من يرى أنه ركن قصير، واضح يا إخوة، كما رجحه بعض أصحاب الإمام الشافعي يرى أنه ماذا ركن قصير. وهنالك من يرى أنه إن أطال فيه فإن صلاته قد بطلت، كما ذكر ذلك الإمام بن دقيق العيد في كتابه الإحكام، علق أحمد شاكر قال هذا سخف من القول. ومثل هذه الأقوال ساقطة لا ينبغي ذكرها، هذا كلام أحمد شاكر، وفعلا لا ينبغي ذكرها. قلنا لهم لماذا؟ لماذا ترون أن ركن قصير؟ أن لما يرفع من الركوع الأصل أن يطير الرجل، أصل أن يطير الرجل. طبعا في أحلالك حديث سيأتينا حديث الذي بعده مباشرة. قالوا لأنه لم يسن في مثل هذا المكان تكرار التسبيحات، لم يسن تكرار التسبيحات. يعني مثلا في الركوع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان، فلو كررت ما شئت لا يوجد حرج، سبحان ربي الأعلى سبحان، فلو كررت ما شئت لا يوجد ذلك حرج. لكن قالوا إنه بعد الرفع من الركوع لا يوجد تكرار التسبيحات، فلذلك يرفع فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر. واضح هذا كلامهم، ولذلك أبطلوا بعضهم أبطل التطويل. وأنا أذكر مرة صليت خلف رجل أو صلى خلف رجل فقال لي صلاتك باطلة، هو شافع نعم، وأنا كنت أعرف يعني مغزاه في ذلك، قلت له على رأيك صلاتي باطلة، أما على رأيي ليست صلاتي باطلة، وهذا قول الجمهور العلماء أنه صلاة غير باطلة. ليش؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل عليه الصلاة والسلام إيش؟ في ماذا؟ في القيام بعد ماذا؟ بعد الركوع. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو حديث آسف حديث نعم حديث أعتقد أبي هريرة سأقول لك إن شاء الله. نعم حديث أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون. انتبهوا يا إخوان موضع الشاهد. كان أنس يصنع, سنبدأ بالحديث من البداية في الشرح لكن الآن بس أعطيكم موضع الشاهد. كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما, إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. قد نسي شو معنى قد نسي؟ بده شوي ويحكي ايش؟ سبحان الله شكله نسي, فك حاله انه ايش في ماذا؟ كأنه يقرأ, كأنه في ماذا؟ في ركعة القراءة وليس في ركعة او في القيام من ايش؟ من ركن الركوع. واضح يا اخوة؟ واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي, حتى حين يعني اللي هي ايش؟ بين السجدتين حتى يقول القائل ايش؟ قد نسي. فحديث أنس هذا يدل على أنه, على أنه ماذا؟ على أنه يسن التطويل. ولذلك هنا إيش عندنا؟ إيش قال؟ إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني إذا أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ ها؟ وكان يرمق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحث ويخبر الصحابة أنه كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم, كان يصلي بهذه الطريقة. إذن يا إخوة القياس هؤلاء أنه التسبيحات والتحميد التسبيحات ليست مكررة, قياس إيش يسميه علماء أصول الفقه إيش؟ قياس فاسد, وهو قياس مع وجود النص. لا يصح القياس مع وجود النص. قياس هم قالوا احنا ما بنطيل. ليش؟ لانه ما في تسبيحات ولذلك التسبيحات لا تكرر فلذلك احنا لا نطيل. نقول هنالك نص. النص ما هو؟ حديث الرسول. النص هو مرتفع. النص ها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النص في ذلك واضح, والحديث في البخاري ومسلم. تفضل ساخبرك الان, سأخبرك الآن كذلك بماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل. يعني مثلا سمع الله لمن حمده ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. بالله عد الآن ها؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيها تطويل. كيف
الصحابي اللي قالها؟
كيف
الصحابي قال من قال ربنا؟
نعم نعم احسنت نعم بالضبط.
يعني الملائكه معكم كيف؟
احسنت واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المقصود انه سالني اجابه على سؤاله ان هنا الكلام فيها يمكن اكثر من قراءه سوره القارعه. واضح يا اخوان؟ فيها تطويل. لذلك كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك يعتبر هذا سنه, يعتبر هذا سنه ولا يعتبر بأنه إيش. وذلك أنا أقول لكم كما قلت لكم الآن, انظروا نحن نقول إنها سنة وهم يقولون الصلاة إيش باطلة. فقيلة جدا. والفكرة هذا إيش قلت لكم إنه هنالك خلاف يعني بين أهل العلم أحيانا خصوصا المتعصبين. يعني مثل هؤلاء ربما ما وصل مثلا بعض أصحاب الشافعي المعتقدين ما وصلهم هذا الحديث مثلا, أو أنهم يعني لم ينظروا في طريقة مثلا, أو لم ينظروا مثلا خلينا نقول في إسناده أو ما شكل ذلك. عموما نلتمس لهم الأعذار. لكن المتعصبين الآن اللي بيقول الصلاة باطلة كيف ترد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر والحديث في البخاري ومسلم؟ واضح يا إخوان؟ فإذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفعل هنا حقيقة يعتبر سنة. هم طبعا من ضمن أشياء قالوا أن هذا يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. هذا غير صحيح. يقطع الموالاة الواجبة لا, الرجل يوالي لأنه جالس الآن إيش يذكر الله عز وجل ويوالي, يوالي يعني يفعل ركع رفع من الركوع والآن هكذا إيش يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لا حرج إذا كان الذكر كدعاء, أقصد ك ك كاللهم صل على محمد كأدعية ها فلا حرج أن يجمع في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالات خاصة مثل العلماء اللي ذكروها مثلا قضايا من ضمن القضايا التحيات أو مثلا دعاء الاستفتاح يعني لا يجوز لأحد أن يقول وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض عليكم ما أنا مشركين إلى آخره بعدين سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك اللهم باعد بيني وبين خطاياي لا هذا لا يصح لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش شيء من هذا القبيل. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدمج ما بين دعاء ودعاء واضح يا إخوة يدمج عليه الصلاة والسلام في الدعاء أقصد الأدعية كان عليه الصلاة والسلام له عدة أدعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يمكن أن ندمج ما بين هذا الدعاء وهذا الدعاء. أنا الشيء الذي أريد أن أقول الآن نقطة مهمة جدا وهي إنه لا يلزمك أن تفعل هذا لا يلزمك أن تطيل لكن لا تنكر. أنا خصيتها بنوع من الطول حتى نشرح لأنه بعض الناس يستنكر مثل الأمر. واحد من الناس بيقول لي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قلت له هذا كلام أهل الجاهلية مش صحيح أو إنا وجدنا آبائنا على أمه وإنا عثارهم مقتدون وإنا عثارهم مهتدون هذا غير صحيح. أنا أرى بعض الناس يقول لا يفعل حتى لا يثير زوبعة وفتنة. لا افعلوا وبين للناس السنة لمتى يعني متى لما يقوم المهدي بين للناس السنة لا غير صحيح. أنت افعل هذا الأمر ولا يوجد في ذلك إشكال وبين الناس فيه السنة يعني بعد ما تخلص من الصلاة احكي إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت البناني حديث أنس مالك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا أو أن أنس قال كذا وكذا لا يوجد في ذلك حرج. نعم من ناحية التطويل بمعنى أن تطيل في الركوع كما تطيل في القيام لا نقول أنه باطل لا يمكن أن نقول أنه باطل واضح لأنه مثلا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود نعم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فقمنوا أن يستجاب لكم أو فادعوا الله عز وجل فقمنوا أن يستجاب لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ها؟ عموما هنا الآن يجوز الرجل أن يقول ما يشاء يعني يدعو الله عز وجل أو يعظم فيها الرب سبحانه وتعالى وما شاء ذلك لكن المقصود أنه الاعتدال بمعنى ليس الاعتدال أنه هو ماذا المساواة هذا بيحكم إياه. الاعتدال لا يعني أي الاعتدال له مساواة وقت الركوع بمساواة وقت السجود لا وإنما الاعتدال بمعنى أن تعتدل في الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأن تعتدل في القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكل هذه قريبة من الصواب بمعنى أنه لا يوجد في ذلك إيش منافرة ولا وجه تضاد. فهمت الجواب ولا أعيد؟ لا مش فهمه هو ما فهم هو لم يفهم هو لم يفهم كيف؟ لا ما هو إحنا عندنا ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء عندنا الاستثناء هذا اللي بينه في البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء يعني إنه القيام كان ماذا فيه نوع من إيش الطول والقعود فيه نوع من الطول واضح قلت لكم إنه واضح الموضوع هذا. طيب اللي بعده حديث ثابت وننهي به الدرس. حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث في البخاري ومسلم وهذا الحديث يعتبر حديث يعني الحديث 90 من حديث عمدة الأحكام. حديث ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني رضي الله عنه في عام 127 من هجرة يحدث عن أنس بن مالك. طبعا ثابت البناني عن أنس من أصدق الناس وأوثق الناس ثابت البناني في أنس رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ماتع وعظيم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فقال أنس فالله عز وجل قد أكثر مالي ولدي وأنا أنتظر الثالثة هنيئا له. نعم فطال عمره حتى أنه دفع من صلبه قرابة 125 ولد رضي الله عنه وأرضاه وقد عمر طويلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومات عمره 90 مات سنة 90 بالهجرة من الهجرة وتوفي في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. فيه خلاف. يعني هنالك من العلم من قال 92 توفي. لا لا. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين وكان قبلها.
كان عمره لما خدم الرسول 8 سنين.
8 سنوات. 8 سنوات. نعم.
98 سنة.
في خلاف بين ال بين ال يعني في كلام العلماء في قضية تحديد ال ليش الخلاف؟ لأنه ما كانوا يدققون كثيرا في الأعمار. كانوا قد يقول ما بين كذا وكذا. يعني ونيف ما كانوا يقولوا والله عمره ما كان في شهر ميلاد ولا كذا شيء مقارب والله أعلم. طيب لا نعم قال إني لا آل أن أصلي بكم. لا آل يعني لا أقصر. يعني يقول إنني لن أقصر قدر ما أستطيع أن أصلي بكم صلاة رسول الله. هكذا هو المعنى، أنني لن أقصر قدر استطاعتي بأن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. والآل آل هذه تعتبر في من معانيها اللغوية التقصير. التقصير، فإني لا آل لن أقصر قدر ما استطعت بأن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وهنا لاحظ أنه ما كان يعني يفعل الصلاة كما هو جانب تعبدي إلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يفعله، من باب حرص الاقتداء بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون. يبدو أن هذه السنة قد اندرست منذ زمن، يعني أنه هذا الأمر ما كان يصنعونه الناس. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل إيش قد نسي. وفي حديث في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال، حديث صحيح مسلم نفسه، أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول القائل منا قد نسي. واضح؟ طيب، هذا في صحيح مسلم حديث آخر. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل إيش قد نسي. وطبعا هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى من ضمن الفوائد أنه لا حرج أن يمدح الرجل نفسه إذا كان بالعلم، إذا كان يحقق بذلك مصلحة الإسلام والمسلمين. يعني هنا الآن إيش قال؟ نعم، لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أنا سأصلي بكم كما كان، يعني سأفعل قدر المستطاع في مثل هذا الأمر. والنقطة الثانية أن الرفع من الركوع يعتبر ركن طويل خلافا للشافعية أو لبعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله الذين قالوا أنه ركن قصير. والفائدة الثالثة أنه لا حرج للرجل أن يحاول أن يحقق للمستمعين كلمة بدائية يجذبهم من خلالها. يعني لاحظ إيش قال، كان بإمكاني أن يقول سأصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أو تعالوا خلينا نصلي بكم كما كان صلى الله عليه وسلم. لا، هنا إيش قال؟ قال إني لا آل، يدل على أنه حتى ينتبه المستمعون ويرمقوا بأبصارهم ويحققوا معنى مراقبة المستمعين لي والمشاهدين له في صلاته التي يصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها، من باب الحث لهم وعلى أنهم يتابعوه في الصلاة. طيب اللي بعده، ما دام انه باقي وقت. طيب الحديث 91، حديث انس رضي الله عنه وارضاه قال: ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث انس رضي الله عنه وارضاه، حديث اخرجه الامام البخاري ومسلم، وفي البخاري زيادة: وان كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته مخافة أن تجد أمه أو مخافة أن تفتن أمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كان يخفف الصلاة، يخفف القراءة في الصلاة، أو يخفف الصلاة، هيئة الصلاة عموما، حتى لا تفتن أمه، بمعنى أنها إيش تجد عليه وتحزن عليه وتبتعد عن الصلاة والخشوع فيها بفتنتها بابنها وخوفها على ابنها. قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله. إذن هنا لاحظ ملاحظة الاعتدال والوسطية في قضية إيش صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاته ما كانت طويلة جدا تشق على الناس، ولم تكن صلاته ماذا إيش قصيرة لا يشعر الرجل فيها بطعم الصلاة وحقيقة الصلاة. ولذلك لاحظ هذا لفظ، يعني أنا أذكر أني مرة قرأت في كتب البلاغة فكان يحتجون بهذا اللفظ لأنس، يعني قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم، أخف ولا أتم، يعني هذه قضية فيها نوع من ماذا، من الروعة في رصف البيان، ها، إنه كان عليه الصلاة والسلام صلاته خفيفة وكذلك صلاته تامة عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يشعر المصلين خلفه بماذا، بالطول الذي يشق عليهم. أنتم تعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في زجر الأئمة بالتطويل على المأمومين في الصلوات، خصوصا في صلاة الفريضة. احنا نتحدث عن صلاة الفريضة لأنه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تسويغات أو مسوغات كثيرة، فإن وراءهم الصغير والكبير ذا الحاجة، وقال من رأى فتان أنت يا معاذ، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، أو في مثل هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.